أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحديث عن أهمية التقوى في حياة المؤمن وآثار التقوى في مسيرة المؤمن الرسالي. التقوى من وقائق وقايتان، والمراد بالتقوى الخوف من الله وتجنب معاصيه وامتثال أوامره. لو راجعنا القرآن الكريم لوجدنا أن أكثر وصية أوصى بها كتاب الله هي التقوى، ولو راجعنا كلمات الأنبياء والمرسلين والأئمة الصالحين لوجدنا أن أكثر شيء قد أوصوا به هو التقوى. وهناك سمتان مهمتان من ظفر بهما ظفر بأكثر الأشياء، وهما صفة التقوى وصفة الصابر. الصبور من صبر ظفر. كل إنسان عنده صبر وعنده تقوى وخشية من الله، فإن الله عز وجل سيفتح له الطريق وسيفتح له الآفاق. بعض الآيات يقول المفسرون لها حيثيات تعليلية، مثلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني التقوى علة وسبب لفتح الأبواب. إذا ضاقت عليك السبل عليك بتقوى الله، الله عز وجل يفتح لك الأبواب ويفتح لك الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب. عليك بتقوى الله، إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر؟ فمن عاش ألفا وألفين فلا بد من يوم يسير إلى القبر. إذن تقوى الله لها مكانة كبيرة في حياة المؤمن الرسالي. من آثار التقوى انفتاح الأبواب، من آثار التقوى السعة في الرزق. بعد أحيانا تترتب بعض الآثار ليس على التقوى فقط، بل على اقتران التقوى بصفات أخرى. فحينما دخل إخوة يوسف على يوسف قالوا إنك لأنت يوسف، أنت يوسف الذي أردنا أن نقتله وألقيناه في غيابة الجو، حرصنا على أن لا يرث أبينا يعقوب ولا يرث مقاليد النبوة، أنت يوسف؟ قال نعم أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، فإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقول المفسرون من تجتمع فيه ثلاث صفات يحكم ويظفر: الأولى التقوى، الثانية الصبر، الثالثة الإحسان. أي واحد يتمتع بهذه الصفات تقترن في شخصيته، يخاف الله، يتجنب معاصي الله ومحارم الله، هذا أولا. ثانيا صبور، في الشدائد صبور. وبعد يقدم كف الإحسان، يتجاوز ويترفع، دائما يحسن. يوسف عليه السلام قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. النبي صلى الله عليه وآله لما جاءه مشركو مكة قال لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: أقول لكم ما قاله أخي يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أي شخص، أي مؤمن تجتمع فيه ثلاث صفات: أولا التقوى، ثانيا الصبر، ثالثا الإخلاص الإحسان، الله عز وجل يمكن إليه في الدنيا قبل الآخرة، يعطي زعامة، يعطي رئاسة، يعطي سمعة طيبة، يمكنه في الأرض، وإن كثر الحساد والمبغضون الله يوسع عليه، يفتح عليه. أنا أذكر لكم خاطرتين في تقوى الله عز وجل وفي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن. ومن أهم الصفات التي يكثر الابتلاء بها الغيبة وسماع الغيبة، خصوصا غيبة العلماء. بالفارسي يقولون شنو؟ قوشت علماء تلخي، لحم العلماء مر، حذاري حذاري أن تغتاب عالم، ترى لحم مر. اي والله لحم مر. حاول قدر الإمكان لا تغتاب أحد ولا تجلس في غيبة أحد. أذكر لكم هاتين الخاطرتين والقصتين. القصة الأولى لأبي الفتوح السيد روح الله الموسوي الخميني أعلى الله مقامه الشريف. حدثني أستاذي سماحة العلامة الشيخ حسان سويدان، وهو ينقل هذه القضية عمن حضر المجلس مع الإمام الخميني وشهد هذه القضية. بعد استشهاد الشهيد آية الله السيد عبد الحسين دستغيب في شيراز، جاء إمام جمعة بعده، حصل خلاف ونزاع في شيراز بين عالمين، كبر النزاع والشقاق، حاول البعض أن يحل المسألة لم تحل. بعث لهما الإمام الخميني سماحة آية الله الشيخ أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور لكي يحل الموضوع، لم يستطع. فأوعز إليهما الإمام الخميني رضوان الله عليه أن احضرا إلى طهران، أنا أجلس معكما لكي يحل الموضوع. العالم الذي تولى إمامة الجمعة بعد الشهيد دستغيب أرسل إلى الإمام الخميني قال سيدنا أنا أمتثل أمركم مهما كان قراركم، ولا داعي لحضوري وأن تستمع مني، أنا مسلم لك مطلقا، لا داعي لحضوري وأن تسمع مني، أن تجلس مع خصمي وما تحكم به أنا أقبل به، مسلم لك مطلقا. والناقل لهذه القضية ساردورش، أحد الألوية في الحرس الثوري، ساردار شمشيري، هذا كان حاضر في الجلسة. يقول ساردار شمشيري: فجاء العالم الآخر وحضر عند الإمام الخميني وأخذ يتكلم على خصمه. الإمام ساكت إلى أن قال هذا الخاصم: سيدنا، هذا إمام الجمعة يروج لمرجعية السيد الخوي ولا يروج لمرجعيتكم. يقول: فاحمر وجه الإمام الخميني وغضب، قال: ساكت باش، اسكت، نجيد آغاي خوئي، لا تقل السيد الخوئي، بجيد آية الله العظمى خوئي، قل سماحة آية الله العظمى السيد الخوئي. شما ميدوني آغاي خوئي كيه؟ أنت تعرف من السيد الخوئي؟ إيشون رئيسي بزكترين هو زهاي الميشية، هو زعيم أكبر الحوزات الشيعية. ثم قال له: اسكت وارجع إلى شيراز ولا تتكلم، وسلم الأمر لإمام الجمعة. يقول سردار شمشيري: أنا كنت سابقا أحترم العلماء، ولكن بعد أن رأيت موقف الإمام الخميني من المرجعية الدينية ومن مرجعية السيد الخوئي، صار عندي خط أحمر أن أتكلم على أي عالم، وصار عندي رسم: إذا أأتي إلى قم أذهب لزيارة العلماء والمراجع، زيارة السيد بهاء الديني، زيارة الشيخ محمد تقي بهجت، هذا رسم عند العلماء. ما يقبل يسمع كلام على عالم وانت قاعد وقصون فيه وشرشحون وانت مستانس. بعد خنف الصورة. بعد اسمع الخاطرة الثانية: صلوا على محمد وآل محمد. بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق عام 2003، بعد بسنة سافرت إلى العراق، أول سفر إلي في العراق 2004 ميلادية، فقمت بزيارة إلى جميع مراجع الدين، المراجع الأربعة المعروفين في العراق: السيد السيستاني والشيخ الفياض والشيخ بشير النجفي والمرحوم السيد محمد سعيد الحكيم رضوان الله عليه. لما ذهبت لزيارة سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض ورأيت حباب، قلت له: شيخنا شكلك مسولفتي، ايش حلاوتك وانت يا شيخ؟ بقيت مع السيد الخوئي الى اخر ايامه في مجلس الاستفتاء، لين ما مات السيد الخوئي انت في مجلس استفتاء السيد الخوئي. انقل لي خاطرة عن السيد الخوئي، وانقل لي صفة من صفات السيد الخوئي. قال شيخنا: السيد الخوئي لا يحمل على أحد، ولم أسمعه يوما من الأيام قد تكلم على أحد، لذلك أعطاه الله هذا المقام. صفتين: ما يتكلم على أحد، ولا يحمل ويحقد على أحد. قلت له اذكر لي خاطرة وقصة. قال كان هناك فقيه مجتهد في النجف الأشراف معروف، لكن كان دائما يتكلم على السيد الخوي، دائما يتكلم على السيد الخوي، والسيد الخوي ما يتكلم عليه، ويعرف السيد الخوي ان هذا السيد الفقيه يتكلم عليه. يقول هذا السيد الفقيه انتهت اقامته، شارفت اقامته ان تنتهي، فراجع دائرة الشرطة لتمديد الإقامة. يقول فلما ذهب هذا الفقيه إلى دائرة الإقامة قالوا له لابد أن تحضر زوجتك وبناتك وعيالك حتى نمدد لك الإقامة. قال أنا جيت أنا لا أكفي. قالوا لا ما يكفي، إذا تريد نمدد الإقامة لزوجاتك وبناتك أحضرهم إلى هنا. فرجع متأذي. السيد الخوي سمع بالخبر. في ذلك اليوم حضر محافظ النجف الأشرف لزيارة السيد الخوي. يقول الشيخ محمد إسحاق الفياض وأنا جالس في المجلس، يقول التفت السيد الخوي إلى محافظ النجف قال له فلان أنت ابن النجف وأعرف بأعراف النجف، عيب يجيك السيد فلان هذا عالم جليل أنت تقول له جيب أولادك وبناتك وزوجتك، أنت تعرف هذا خلاف ناموس النجف الأشرف، النجفيون لا يقبلوا بهذا الأمر. ثم قال السيد الخوي يقول أنا سمعتها، الشيخ فياض يقول سمعتها، قال فلان أحسن مني وأعلم مني، لكن هذه الدنيا أنا صارت عندي لي مرجعية وهو ما صارت له مرجعية، ينبغي أن تتعاملوا معه معاملة المرجعية. فقال محافظ النجف حاضر سيدنا، صار سيدنا صار، هذه أخلاق علمائنا، علمائنا إلا سادة والزعمة والمرجعية الدينية ولاية الأمر، هذه أخلاقهم. أولا ما يتكلم على أحد، ثانيا ما يحقد على أحد، ثالثا يساعد كل أحد، هذا ديدن العلماء. بعد نجيب لكم خاطرة في الأخير بعد تجمع بين السيدين العظيمين الموسويين الخميني والخوئي قدس الله سرهما. الله أنعم علينا سابقا بمرجعية السيدين الموسويين الخميني والخوئي، والآن أنعم علينا بمرجعية السيدين العليين الحسينيين المشهديين الخامنئي والسيستاني أيدهما الله. لما هجر الشاه الإمام الخميني إلى بورصة في تركيا، ثم السيد الإمام رضوان الله عليه خرج من تركيا إلى العراق، ابتدى بزيارة الكاظمين والعسكريين ثم كربلاء، ثم انطلق من كربلاء إلى النجف لكي يستقر. طبعا أول مرجع صدر بيان لدعم الإمام الخميني هو السيد الخوي، وكان الإمام الخميني إذا يصدر بيان أول مرجع يصدر بيان يدعم كلام السيد الخوي، أول بيان يدعم بيان الإمام الخميني هو بيان السيد الخوي رضوان الله عليه. فلما خرج الإمام الخميني من كربلاء وأراد أن يذهب إلى النجف الأشراف. وقف السيد الخوئي مع جمع من العلماء لاستقبال الإمام الخميني في خان النص. خان النص يعني هذا منتصف الطريق بين كربلاء وبين النجف. السيد الخوئي ماذا قال للإمام الخميني؟ صافحه. ماذا قال له؟ قال له: أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. هذا كلام من لمن؟ كلام من لمن؟ كلام يوسف لأخيه بنيامين. قال له: أنا أخوك فلا تبتئس. يعني المؤمن هم بحاجة إلى عضيد المؤمن. المؤمن يعضد المؤمن، مو حين يشتد الوطيس يخذله. أتذكر السيد القائد حفظه الله أيام مشكلة الشيخ المنتظري الله يرحمه، السيد القائد قال: أنا أشكر المراجع الواعين. في ذلك الوقت أنا ترحمت على أستاذنا المرحوم المرجع الديني الشيخ الفاضل اللنكراني، قلت له: الشيخ الفاضل اللنكراني موجود ما يسكت، دائما المرجعية، القيادة، الولاية أيضا بحاجة إلى ماذا؟ إلى سند. السند الحقيقي هو الله عز وجل، ولكن بعد هذه شؤون هذه الحياة الدنيا، أهم شيء تقوى الله. نختم بهذا الشيء. في محاضرة كلمة بداية العام الدراسي قلت إن أستاذنا آية الله المصباح اليزدي، قلت له: ما هي نصيحتك؟ خلاصة عمره. قال: التوسع. بعد ذلك جاءني أحد الطلبة لعله من العراق، قال: وأنت ما هي نصيحتك من خلال هذا العمر اللي عشته؟ أنا يعني بعد الشباب طبعا بعدنا. قلت له: اللجأ إلى الله والتوسل بأولياء الله. علم نفسك في كل شيء تلجأ إلى الله، لا تخلي في بالك تعتمد على فلان وعلان. إذا تتكئ على فلان وعلان وفلتان يجي يوم يخذلك، لكن الله ما يخذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كصاحب هذه الليلة إمامنا الحسن ابن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليهما. نبارك لكم هذه الليلة ولادة الإمام العسكري، وهو أبرز مصداق لتقوى الله والصبر. صبر حتى حفظ لنا إمام العصر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم وتواب حليم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.